بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزلنا أقرأ في باب كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك، وبين في أول هذا الفصل أن المال المذموم ما هو؟ هو الذي يشغل صاحبه عما خلقه الله تعالى لأجله من الطاعة والعبادة، هذا مذموم. أيضا أن لا يجمعه ولا يؤدي حق الله عليه الذي في هذا المال، هذا مذموم. أيضا الذي يؤخذ في غير حله، المأخوذ والمطلوب من غير وجهه الشرعي، فهذا المال يذم. ثم ذكر أحاديث بأنه ليس في كل الأحوال يكون المال مذموما. نواصل نقرأ. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، رحم الله أبا الدرداء، حيث يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. والإسناد إليه حسن. وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد ضعيف جدا، لكن الوقوف على أبي الدرداء حسن. من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته، أي إصلاح أمر معيشته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك: اللهم أصلح لي دنيا ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. وقال الشاعر الحكيم: ألا عائدا بالله من بطر الغنى، ومن رغبة يوما إلى غير مرغبي. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا هارون ابن معروف قال: حدثنا ضمرة عن علي بن أبي جملة قال: لما قفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى ابن راشد أبا هاشم الطويل، فقال لي: وجدت الدين الخبز. وهذا لم يصح إسناده، علي بن أبي جملة لم توجد له ترجمة، وأيضا معناه غير صحيح، فيه مبالغة. وقال علي بن أبي جملة: ورأيت بلال بن أبي الدرداء أميرا على دمشق. وقال أبو الدرداء: ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها. ليس من حبك الدنيا إلتماسك ما يصلحك منها. وكان يقول من فقهك عويمر، يخاطب نفسه، من فقهك يا عويمر وأبو الدرداء، إصلاحك معيشتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، والقراء يطلق على أهل العلم، أي يا طلبة العلم، يا أهل العلم، استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. وهو ثابت عن عمر، خرج ابن نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، ذلك أخرجه من طريق أخرى من أبي الدنيا في إصلاح المال. ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله: وقد ينسب إلى غيره أفضل من ركعتي قنوت، أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، ودو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوتي. أي يمدح فروج العبد لطلب قوته. ثم يقول: إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها. كذا في نسختنا. ثم يقول، هل أحد عنده غير ذلك؟ ها؟ يقول: ليس نسخة فيها ثم نقول، ظهر أنه ثم نقول، أي من كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأنه انتهى من هذا الآثار، انتهى من الآثار التي ترغب في إصلاح المعيشة، وقد ذكر جملة كثيرة منها، انتهى من الآثار التي فيها أن منهم من كان يفضل أن يعيش مستكفيا مستغنيا، ثم قال بعد أن ذكر هذه الآثار التي فيها الحث على الكسب والاستغناء، قال رحمه الله: قال ثم نقول: إن الزهد في الحلال وترك إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها. بعد أن ذكر كثير من الآثار التي فيها الحث على الكسب، يبين الآن أن كون الإنسان يترك شيئا مما هو حلال مباح ويزهد فيه، هذا أفضل من الرغبة في ذلك والإكثار من جمعه، وهذه مرتبة أعلى، يقول الزهد في ذلك. ثم نقول: إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها. وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا. أن الزهد فيها أفضل من الرغبة فيها مع القدرة عليها. وقد اختلف الناس في حدود الزهد والعبارة عنه بما يطول ذكره، وأحسن ما قيل فيه قول ابن شهاب: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك، ولا الحلال شكرك. وسنده صحيح. وعند أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الشعاب وغيره. عرف ابن شهاب الزهد، سئل عن الزهد فقال: الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك، أي أن تصبر على الأشياء المحرمة، ولا يغلب الحرام الصبر فتفعل الحرام ولا تصبر عنه، ولا الحلال شكرك، إن الحلال المباح لا ينسيك الشكر ولا يجعلك تغفل عنه، وكان سفيان الثوري ومالك ابن أنس يقولان: الزهد في الدنيا قصر الأمل. حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا فقال: قصر الأمل. قال: وقال مالك بن أنس مثل ذلك. والإسناد صحيح. الثوري ومالك فسروا الزهد بأنه قصر الأمل، أي لا يكون الإنسان طويل الأمل، والمراد لا يكون طويل الأمل أي في أمور الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم ابن الأشعث الذي هو خادم الفضيل بن عياض قال: سألت فضيل بن عياض عن الزهد فقال: الزهد القناعة وفيها الغنى، أي في القناعة. وسألته عن الورع فقال: اجتناب المحارم، اجتناب المحرمات. فسر الزهد بالقناعة. وفسر الورع باجتناب الحرام. وقد فسر شيخ الإسلام رحمه الله الزهد مأخوذا من كلام هؤلاء السلف، قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل شيء لا ينفعك في الآخرة فترك من الزهد. وإن لم يكن فعله ضارا، إن لم يكن في فعله ضارا، لكن فعله لا ينفع، ليس فيه نفع. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر الإنسان في الآخرة من المحرمات، من المخالفات، المعصية لله جل وعلا. فأيهما أرفع درجة على هذا التعريف، الزهد أو الورع؟ الزهد. لماذا؟ نعم، لأنه زيادة عنه، يترك ما لا ينفع. إذا كان سيترك الشيء الذي لا ينفع ولو كان مباحا فهو تركه للحرام من باب أولى. فالزهد أرفع درجة، فالورع هو الذي يترك الأشياء المحرمة، الذي لا يقارب المحرمات، شيء يضر في آخرته يجتنبه، هذا يقال له ورع وعنده ورع. والزاهد مرتبة فوق ذلك، وهو الذي يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة حتى ولو كان حلالا لكنه لا ينفعه في الآخرة فيتركه، فهذا زاهد. وهي درجة رفيعة، يعني تحمل العبد أنه يستغل حياته ولا يفعل إلا شيء يعود عليه نفعه في الآخرة، والشيء الذي ليس له نفع في الآخرة يتركه زهدا فيه، يتركه لأنه لا ينفع في الآخرة. قال: والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين في فضل الصبر على الدنيا والزهد فيها، وفضل القناعة والرضا بالكفاف والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي، أكثر من أن يحيط بها كتاب أو يشتمل عليها باب. والذين زوى الله عنهم الدنيا، زواها أي أبعدها عنهم ولم يحصلوا على شيء كثير منها، والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة. إن الصحابة الذين كانوا فقراء أكثر من الصحابة الذين كانوا أغنياء. نعم، كان يعد أغنياء الصحابة عدا، يقال فلان من أغنياء الصحابة كعثمان وأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف ونحوهم من أغنياء الصحابة، كانوا يعدون معروفين، والكثرة الكافرة البقية الكافرة كانوا فقراء. والذين زوى الله عز وجل عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعافا مضاعفة. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة الطعام يشتهيه. إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا، أي يمنعه منها، يصرفها عنه حمية، يجعل الله له حمية من الدنيا، والحمية معروف هي الامتناع من بعض الأطعمة. ثم مثل قال: كما يحمي أحدكم مريضة الطعام يشتهيه، أي بعض المرضى يجنب أطعمة معينة لأنها تضره، فترى أهله يمنعونه هذه الأطعمة مع أنه يشتهيها لأنهم يحبونه ويخافون أن يحصل عليه ضرر إذا أكل ذلك الطعام. والله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه فيصرفها عنه ولا يوفق لها، وذلك في صالحه يصرف الله تعالى عنه شرا. وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل لذلك العبد، فرب رجل كان الغنى سبب فسقه وعصيانه لربه عز وجل وانتهاكه لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفره وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. وقد جاء في هذا حديث ولكنه ضعيف، ضعيف الإسناد ومعناه صحيح: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد. فالله تعالى يختار لعبده المؤمن ما هو خير له، فعلى العبد أن يفرح بالحال الذي جعله الله تعالى عليه وأن يرضى به، ما يدري إذا كان بخلاف ذلك الحال كيف يكون حاله. فكونه إذا كان مقلا فقيرا مقبلا على الطاعة مقبلا على العبادة مقبلا على العلم ما يدريه، لعله إذا استغنى فرط في العلم فرط في الطاعة والعبادة، ابتعد عنها شغل بهذا المال. فالله تعالى حكيم ويضع الأشياء مواضعها، وهو أرحم بعبده المؤمن من كل أحد. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر مطغن وفقر منسن. المعروف الحديث الذي في سنن الترمذي كان يقول: بادروا الأعمال سبعا ومنها غنى مطغيا وفقرا منسيا. هو حديث شديد الضعف من طريق محرر بن هارون، وهو منكر الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وهذا حديث صحيح. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وأن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والحديث هذا أيضا صحيح عند أحمد وأبي داود وغيره. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية والغنى. وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم: وفيه والعفاف بدل العافية. قال: والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة ما حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن. أن سيذكر الأدلة أن ما ذكره هنا التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف والاقتصار على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها وأقرب إلى السلامة، فإن الذي يسلم مع الفقر أكثر من الذي يسلم مع الغنى. ما حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا هوذة حا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا الحديث متفق عليه، والشاهد منه في أن التقلل أفضل أن المساكين الفقراء الذين مالهم قليل يسبقون الأغنياء إلى الجنة، والأغنياء يحبسون عن دخول الجنة وإن كانوا من الصالحين، لكن لطول حسابهم يؤخرون عن دخول الجنة. قد جاء في الروايات بيان المدة التي يسبقهم بها الفقراء إلى الجنة، كما سيبين ابن عبد البر رحمه الله.
قال: وروى عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسطي وجماعة بإسناد مثله سواء، والجد عندهم الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه.
قال: وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أي أصحاب الغنى.
والجد عندهم الغنى في هذا الموضع لا يختلفون فيه. وقد جاء في هذا الحديث منصوصا: وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم. قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أصباط بن محمد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد يعني الأغنياء محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى، فذكره بإسناده سواء إلى آخره. قال: حدثنا عثمان بن أبي بكر قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني قال: أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي تحمله وبيدها آخر، قال: لا أعلمه إلا قال: وهي حامل. أي واحد تقول بيدها، واحد تحمله، وفي بطنها أيضا حمل. فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاها، ثم قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. أي في النساء، يقول: هن حاملات يتعبن في الحمل، والدات يتعبن أيضا رحيمات بأولادهن، لولا ما يحصل منهن من كفران أو إساءة لأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. وهذا الحديث منقطع بين سالم ابن أبي الجعد وأبي أمامة الباهلي. قال: وحدثنا أحمد بن قاسم قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، فذكره بإسناده. قال: حدثنا يعيش بن سعيد قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
والحديث في الصحيح في البخاري وبعضه في مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
والمراد أي موضع الصوت، المكان الذي يوضع فيه صوت أحدكم، والصوت كالعصا خير من الدنيا وما فيها. أي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله مما يدل على فضيلة الآخرة وأن الدنيا لا شيء معها، فيكون المسلم متقللا منها، وهذا الحال أفضل من الاستكثار منها. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: كان مصعب بن عمير خيرا مني، توفي ولم يترك ما يكفن فيه، ولم توجد له إلا برده، كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى بها رجلاه وإذا غطت بها رجلاه بدا رأسه، وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني، وما أحسبني إلا سأحبس عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارق الدنيا رحمة الله عليه. الحديث في البخاري، ولكن ليس في أنه حين حضرته الوفاة، في أنه كان صائما فقرب إليه عشاء وكان أصنافا متعددة فبكى، وليس في أنه جعل يبكي حتى فارت نفسه، لكن في أنه جعل يبكي حتى ترك الطعام ولم يأكل شيئا. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن أبي لبيبة وابن أبي لبيبة هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف، بل قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الخفي. قد جاءت أحاديث المعنى: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. قال: حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الحديث الصحيحين، والقوت معناه ما يكفيه لحاجته، يكفي في يومه. وبقي في الباب سيطيل أطال رحمه الله في هذا، وأن الزهد في الدنيا والتقلل منها أفضل من الاستكثار منها، ولو كان سيستكثر من الحلال. أخ يسأل يقول: ما حكم قول بعض الناس أمانة، وهل هو شرك، وما الدليل؟ قول الناس أمانة هذا في تفصيل، إذا كان يريد به الحلف، يريد به اليمين، فهذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، وهو من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله شرك لفظي، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أشد. فإذا أراد به الحلف فهو محرم، وإذا أراد به الإخبار يبايع الإنسان فيقول أمانة، أي بيني وبينك الأمانة، لا تعاملني إلا بالأمانة، لا تخني، فهذا جائز. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدع في البيوع، كلما باع أحدا خدعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت أحدا فقل لا خلابه، أي لا خديعة، بمعنى أن نتعامل بالأمانة. إذا كان مراده هذا، أي تعاملني بالأمانة لا تخونني، فهذا جائز. أخوني يقول: إذا احتلم إنسان وكان الماء باردا أو البرد شديدا ولم يغتسل من الجنابة، إذا كان يتضرر بذلك ولا يطيق مثلا الماء البارد يضره فيتيمم، وإذا اشتد مثلا الحر جاءت الشمس اغتسل. فمثلا يخشى إذا اغتسل في الليل أنه يتضرر، أو هو مريض، أو يضره الماء البارد ولم يجد ما يدفئ به، يجوز أن يتيمم، ومتى قدر على الاغتسال اغتسل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.